الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب أي الصدقة أفضل؟ وصدقة الشحيح الصحيح، لقوله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذا هو الباب الذي سنقف عنده اليوم، وهو باب فضل صدقة الشحيح الصحيح كما ورد في بعض نسخ البخاري، وفي النسخ الأخرى باب أي الصدقة أفضل. وهذا الباب أخذه طبعا البخاري من الحديث الذي سيرد معنا بعد ذلك. وقال البخاري: فضل صدقة الشحيح الصحيح، ودل على فضل صدقة الشحيح الصحيح هاتان الآيتان، فقال لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهذه الآية كما ترون فيها تحذير من التسويف بالإنفاق، وسبب التسويف استبعاد حلول الأجل، وكما قال ابن المنير: واشتغالا بطول الأمل. لذلك الآية فيها ترغيب أن يبادر المرء بالإنفاق قبل أن يحل به الموت، فقال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، لأن الموت لا بد آت، والموت قريب. قد يقول الإنسان الموت بعيد، والموت في الحقيقة قريب، لأنه آت وكل آت قريب. لذلك الترغيب الإلهي أن ينفق المرء وهو على قيد الحياة. وهنالك طبعا حديث عظيم يدل على هذا المعنى، قوله عليه الصلاة والسلام: احذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة. احذروا التسويف، تأخير الأعمال الصالحة وتأجيلها، كل ذلك قد يفوت على الإنسان هذا العمل الذي كان ينوي القيام به. وكم من إنسان، وكلكم يعلم، قد أجل عملا فاخترمته المنية وقطعته عن فعل ذلك العمل الخير الذي كان ينوي القيام به. وكنت أقول دائما إن المشكلة ليست في الشك بالموت، كل الناس يؤمنون بالموت، لا يشك فيه أحد حتى الكفرة، لكن المشكلة التي يقع فيها كل الناس، وهي التي تؤخرهم عن فعل الصالحات، المشكلة التي نحس بها جميعا، هي استبعاد وقوع الموت. يقول مر يعني ممكن موت أنا الليلة أو بهالشهر أو في هذا العام، فالمشكلة استبعاد وقوع الموت. ويعمل الإنسان في هذه الدنيا وكأنه خالد مخلد فيها، شعوره بالبقاء يغريه بترك العمل. فالله عز وجل قال: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا معنى الموت وما يكون قبل الموت من المرض، لما ذكر الآية قال: فضل صدقة الشحيح الصحيح. فالله عز وجل يريد منك أن تنفق وأنت في حال الصحة، لأن كل الناس إذا صاروا في حال المرض، مرض الموت، كلهم يتصدقون وينفقون، وأيديهم القابضة على أموالهم تنبسط. نعم. بعد ذلك وذكر آية أخرى رحمه الله، قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. طبعا الخلة هي خالص المودة، لا يوجد بين الناس في ذاك اليوم ولا صديق حميم. نعم، مأخوذة من تخلل الأسرار بين الصديقين، لذلك الخلة هي خالص المودة، أخذت من تخلل الأسرار بين الصديقين. فلا تقول عن رجل هو خليلك إلا إذا كان على درجة عالية من المودة بينك وبينه. في ذاك اليوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. هذه يعني المعاني الإجمالية للآية، نأخذ منها ما أخذه الفقهاء رحمهم الله تعالى مما يتعلق بالقيام بالأحكام الشرعية. فقال ابن العربي قوله سبحانه وتعالى: أنفقوا مما رزقناكم، يعني كلا الآيتين، قال أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب دون النفل. وقال بعض العلماء قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة، وأنه لا يجوز تأخيرها أصلا. لهذه الآية: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. أما ابن جريج وسعيد ابن جبير فقالوا هذه الآية تجمع الزكاة المفروضة والتطوع، يعني ليست مقصورة على الزكاة المفروضة. لذلك ابن عطية أحد المفسرين والمحدثين قال: وهذا هو الصحيح، لأن كلمة أنفقوا عامة تشمل الفرض وتشمل النفل كذلك. نعم، هذا طبعا كله يتعلق بالترجمة بموضوع الباب. الآن نأتي إلى الحديث الذي ذكره البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الباب أو هذا الحديث الذي ترجم عليه البخاري باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، أو أي الصدقة أفضل. هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام ليلتمس هذه الصدقة التي هي أعظم أجرا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الأعمال الصالحة التي فيها أجر عظيم، لذلك سؤال الصحابي يدل على مدى اهتمامهم وحرصهم على أن يفعلوا الأفعال التي هي أعظم. لا ليس يعني اهتمامهم فقط أن يعملوا صالحا ولو كان قليلا، كانوا يريدون ما هو أعظم وأفضل. لذلك جاء هذا الرجل وقال له: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أن تصدق، يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. وفي كتاب الوصايا الذي سيرد معنا إن شاء الله تعالى الرواية: أن تتصدق وأنت صحيح حريص، يعني بدل كلمة شحيح حريص. لأن الإنسان أشد ما يكون حرصا على المال في حال الصحة وفي حال القوة. لذلك قال العلماء: المراد بالصحة في هذا الحديث حيث لم يدخل في مرض يخاف منه الموت، لأنه حين يدخل في مرض يخشى منه الموت يتصدق. كل إنسان يتصدق عند انقطاع أمله في الحياة الدنيا، وهذا ما أشار إليه نهاية الحديث لما قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت كما سيرد معنا، إذن الصحة أن لا يكون الإنسان قد دخل في مرض الموت أو مرض يخشى منه الموت ولو استطال هذا المرض. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. تأمل الغنى، تأمل، تطمح في الغنى، تأمل في ازدياد المال. يقول لك الشيطان: تخشى الفقر إذا أنفقت. يقول لك الشيطان: إذا أنفقت افتقرت. وهذا ما دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ففي الحالة التي تكون فيها في غاية صحتك وقوتك، نعم يجب أن تتصدق لتكون صدقتك أعظم الصدقات أجرا على الإطلاق. نعم أيها الإخوة، الشح هنا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنت صحيح شحيح. ما هو الشح؟ قال العلماء وقال الحربي، قال: الشح ثلاث أنواع. أولا من أنواع الشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه، هذا أحد أنواع الشح. قالوا: أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. فروى الطبري في التفسير، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبراني في المعجم الكبير برقم 9060، والحاكم في المستدرك، أنه جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وسأله عن هذه الآية، عن قوله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قرأ له الآية ثم قال له: وإن امرؤ ما قدرت ولا يخرج من يدي شيء، يعني يصعب علي أن أنفق، وقد خشيت أن يكون قد أصابتني هذه الآية. إذن هذا رجل صادق مع نفسه، يقول ما جرى له، قال: أنا لا يخرج من يدي شيء، وأنا أخشيت أن أكون يعني أصابتني الآية، لم أوق شح نفسي. فقال له عبد الله بن مسعود: ذكرت البخل، وبئس الشيء البخل. يعني كونك لا تعطي هذا بخل، والبخل أمر مذموم. قال: ذكرت البخل، وبئس الشيء البخل. وأما ما ذكر الله في القرآن فهو أن تعمد إلى مال غيرك أو مال أخيك فتأكله. إذن هذا أحد أنواع الشح، أن يعدو الإنسان على مال أخيه. وقالوا الشح كذلك ألا يرجو الخير لأخيه، يعني لا يحب أن يعطى ولو لم يكن من ماله. يعني قد يكون إنسان يجد واحد يوزع على الفقراء، يقول: لا تعطي لفلان، مع أنه لا ينفق من جيبه. هذا ماذا يسمى؟ يسمى شحا، لأن الشح كما قال العلماء من معانيه منع الخير مطلقا. هنالك فرق بين البخل والشح، يعني سأذكر بعد أن أذكر هذه الفقرات الثلاثة التي ذكرها إبراهيم الحربي. يقول النوع الثاني من الشح ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: الشح منع الزكاة وادخار الحرام، هذا من الشح. والشح الثالث هو الذي ورد في هذا الحديث أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، قالوا أن يمنعه الحرص على المال في حال الصحة أن يتصدق به. إذن كم نوع الشح؟ ثلاثة أنواع. لذلك روي في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نقول في الأثر يعني حديث مأثور لكن فيه ضعف وهو حديث مرسل، قال عليه الصلاة والسلام أو يروى أنه قال: برئ من الشح من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. هذا يكون قد برئ من الشح، من أدى الزكاة وقر الضيف وأعطى في النائبة. الآن قال العلماء أيها الإخوة: الشح أبلغ في المنع من البخل، أبلغ وأشد. قال في الكتاب الفروق في اللغة للعسكري قال: البخل منع الحق، والشح منع الخير، يعني لا يريد الخير لأحد. لذلك في لسان العرب يقال: زند شحاح، يعني لا يوري نارا، لا يوري نارا، فهو زند شحاح، إذا قدحته لا يوري نارا أبدا. لذلك الشح أبلغ من البخل. نعم، قالوا البخل قد يكون في أفراد الأمور وأحادها. أفراد الأمور يعني تقول بخل بماله، بخل بعلمه، بخل بجاهه، هذا من جملة الفروق بين البخل وبين الشح. البخل يكون في أفراد الأمور وأحادها، وأما الشح عام فهو كالوصف اللازم في الإنسان من قبيل الجبلة والطبع. لذلك قال: وأنت صحيح شحيح، يعني راسخ صفة الشح فيك. ولذلك قال صاحب مجمع الغرائب: الشح المطاع اللي ورد في الحديث ثلاث مهلكات، شح مطاع. قال: الشح المطاع هو البخل الشديد الذي يملك صاحبه بحيث لا يمكنه أن يخالف نفسه فيه. لكن هنا مع هذا الحب الشديد للمال ومع غلبة حب المال إلى أن صار شحا، لذلك كانت الصدقة في هذه الحال أعظم أجرا. لماذا؟ لأن فيها مجاهدة النفس. لما كانت مجاهدة النفس على إخراج المال مع وجود المانع من إنفاق المال، لما وجد الإنفاق مع الشح دل ذلك على صدق الرغبة وعلى قوة القصد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الصدقة في هذه الحال أفضل من غيرها. وبشكل عام أيها الإخوة، كل عمل يقوم به الإنسان من أعمال البر والخير كلما كانت المجاهدة فيه أعظم كان الأجر أكبر. نذكر في هذه المناسبة أن رجلا جاء إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، رجل تشتهي نفسه المعصية وهو لا يفعل المعصية، ورجل لا تميل نفسه إلى المعصية، أيهما أفضل؟ رجل لا تميل نفسه إلى المعصية أصلا، ورجل تميل إلى المعصية وهو يجاهدها، أيهما أفضل؟ مين يعني الأول؟ أيوة. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: الذي تميل نفسه إلى المعصية وهو يجاهدها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذي تميل نفسه للمعصية وهو يجاهدها أفضل عند الله من الذي لا تميل نفسه أصلا، لأن الذي يجاهدها يقوم بنوع من الجهاد في سبيل الله وله بذلك أجر عظيم. وهذه قاعدة أيها الإخوة. إذن الثواب والأجر هذا يستفاد منه، لا ينال الأجر إلا بالمجاهدة. فالذي يتصدق وهو صحيح وهو شحيح يحتاج إلى مجاهدة، أن يجاهد نفسه التي تأمره أن يمسك المال. لذلك الذي يمسك المال ليس ذكاء منه. ألا في بعض الناس يعني يدعون إلى تبرع، مثلا تعون يتبرع، فلان يتبرع كذا، فلان يتبرع بكذا، فيخرج أحد يقول أنا الحمد لله نفدت ما تبرعت. إيه نعم، هذا ما يظن أنه عمل عملا عظيما، بالعكس هذا بقي في جبلته الخبيثة وهي الشح. لذلك بقي في الداء الوبيل الذي لم يستطع أن يتخلص منه. فلا يفرحن أحد بأنه إذا لم يجاهد نفسه ويتصدق بأنه نجا أو أنه كسب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. أي واحد في شغل أهم بالدنيا، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، يعني هذا المال الذي بخل به سيؤخذ منه ويرثه غيره، ثم يؤول الأرض كلها بما فيها لله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، ونحن كلكم شباب ما شاء الله، ونسأل الله أن يزيدنا حيوية، كلما كانت المجاهدة أعظم كان الأجر عند الله تعالى أكبر. لذلك نجاهد الشهوات، نجاهد أنفسنا الأمارة بالسوء، نجاهد الهوى الذي يريد أن يميل بنا ويخرجنا عن الصراط المستقيم ويرمي بنا في أتون الشهوات وفي بؤر المنكرات. كلما كان المجاهدة أشد كلما كان الأجر أعظم، وكانت المنزلة أعلى، وكانت الرتبة عند الله تعالى أكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، نفسك تأمرك بأن تمسك المال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحال التي يؤول إليها الإنسان فيسخو ويجود بالمال. متى؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا تمهل. هنا بالمناسبة كلمة ولا تمهل قال فيها يعني من حيث الإعراب ثلاث أحوال. يمكن أن نقول ولا تمهل حتى بلام النهي، أو ولا تمهل حتى تكون معطوفة على أن تصدق، أن تتصدق ولا تمهل، أو يصح فيها الرفع على الاستئناف يعني ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. إذن كلمة ولا تمهل كم إعراب فيها؟ ثلاث. يجوز فيها الضم والفتح والسكون. فقال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. هنا ما معنى بلغت الحلقوم؟ نعم. طيب إذا واحد عن طلوع روحه قال لفلان كذا ولفلان كذا، هل تصح تصرفه بالوصية؟ لا يصح. قال حتى إذا بلغت الحلقوم يعني قاربت بلوغ الحلقوم قبل أن تصل إلى الحلقوم، لأن المرأة إذا وصلت روحه إلى حلقومه بطلت تصرفاته، صحيح؟ وإذا أوصى بشيء وصيته لاغية وغير مقبولة، حتى التوبة في تلك الحال غير مقبولة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة أن تصل الروح إلى الحلقوم. الله يتوب علينا ونكون في حال وصول الروح إلى الحلقوم إن شاء الله بيكون لساننا عم يقول لا إله إلا الله. نرجو الله تعالى ذلك، أن يكون لساننا آخذا في ذكر الله عز وجل والروح قد وصلت إلى الحلقوم. إذن هنا هذه قضية هامة، ولا تمهل حتى إذا بلغت، يعني قاربت أن تبلغ الحلقوم، وهذا في اللغة وارد يعني بكثرة. من ذلك قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ما معنى فبلغن أجلهن؟ قاربن أن يبلغن أجلهن، لأنهن إذا بلغن أجلهن فعلا وانقضت العدة تغير الوضع، صارت المرأة أجنبية وتحتاج إلى عقد جديد. فهنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربن بلوغ الأجل. مثلها هذه العبارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني صرت في مرض الموت وتحققت أن الموت قادم، حينئذ قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الخطابي قال فلان الأول والثاني موصى له، يعني قلت لفلان كذا وصية ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال الخطابي هنا كان بمعنى صار، يعني أنت توصي بالمال والمال صار لفلان، يعني صار للوارث، والوارث إن شاء أجازه وإن شاء أبطله. يعني أنت عم تتصرف بأمر صار من حق مين؟ من حق الوارث. هذا تفسير الأول. الخطابي قال قوله عليه الصلاة والسلام: قلت لفلان كذا ولفلان كذا، الأول والثاني من باب الوصية موصى له. وأما قوله وقد كان لفلان، يعني صار المال لفلان، فأنت تتصرف في غير مالك. بعضهم قال يحتمل أن يكون الموصى المراد بالثلاثة كلهم لهم الوصية لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان يعني أدخل حرف أو فعل كان إشارة إلى تقدير القدر له في ذلك، عين قدرا له، قد كان لفلان. هنالك تفسير آخر لفلان كذا ولفلان كذا من باب الوصية، وقد كان لفلان من باب الإقرار. في فرق بيناتهم، ما هي؟ يعني الإقرار أنه فلان له عندي كذا، أعطوه حقه. فإذا قال لا تمهل إلى مرض الموت الذي حينئذ تجود يدك وتبسط يدك. العوام إذن عبارة جميلة، يعني لو ذكرناها في هذه المناسبة لا مانع، بأن الإنسان حين يلد كيف يكون كفه مقبوضة، وحين يموت كيف تكون كفه مبسوطة، مما يشير إلى أن الإنسان حين يلد يلد حريصا على الدنيا، وحين يموت يقول انظروا إلى كفي فارغة ما أخذت معي شيئا. نعم، إشارات يعني جميلة جدا، ليت الناس يعني يعتبرون بها. إذن هنالك عدة احتمالات لقوله لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفي رواية عند الإسماعيلي له مستخرج على صحيح البخاري، في مستخرجه من رواية ابن المبارك عن سفيان، نعم قال اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا بكذا، يعني لا يخطر في باله الصدقة إلا عند الموت. طبعا هذه الصدقة التي عند الموت لها أجر، ولكن أجر قليل. ما هو الأجر العظيم؟ أعظم أجرا أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ولو بالقليل. قد تقول إيه ما معي، فما الجواب؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، يأتي ولو بشق تمرة جوابا لمن يقول ليس عندي، أنفق مما عندك ولو كان القليل. طبعا بالمناسبة أنا نسيت أن أقول لكم قوله عليه الصلاة والسلام أنفق أو اتقي النار أو استتري من النار ولو بشق تمرة، هذا لمن يملك تمرة لا لمن يملك أموال طائلة. الذي يملك الأموال الطائلة ينبغي أن يتقي النار بشق ماله. عرفنا؟ يعني واحد يقول والله الحمد لله الرسول قال اتقي النار ولو بشق تمرة، هو ملياردير، اي نعم، ممكن يشتري أطنان من التمر ويوزعها، بقول صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، اي نعم. لا، هذا اتقي النار ولو بشق تمرة لمن يملك التمرة الواحدة لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واسمعوا هذا الحديث العظيم الذي روى الإمام أحمد برقم 17842، وفيه من أخرجه كذلك ومنهم ابن ماجة، عن سيدنا بسر ابن جحاش رضي الله تعالى عنه. يقول سيدنا بسر بزق النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه، يعني بزقة بسيطة، نعم، باب التفل. قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم يوما في كفه فوضع عليها أصبعه، والله حديث عظيم جدا، ثم قال قال الله ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. والله هذا حديث تقشعر له الأبدان. كيف بدأنا؟ ماء مهين إذا وجد في يد أو في ثوب يتخلص منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لذلك بزق، نعم، قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع عليها أصبعه ثم قال قال الله ابن آدم، يعني الله يخاطب ابن آدم، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك، أو يقال وعدلتك، وكلاهما وارد في القراءة القرآنية، الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك، نعم، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد. الوئيد قال صوت شدة الوطأ على الأرض، يعني مشيت متكبرا وتركت النظر في أصلك وفي أمر خالقك من ذلك الأصل. مسكين الإنسان نسي هذا الأصل المهين. قال حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين بلباس فخم، نعم، وللأرض منك وئيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. إخواني هذا الحديث إسناده حسن، وأنا يعني أنصح أن تحفظوا هذا الحديث، لأنه يبين الإنسان حينما يخرج عن حقيقته وينسى أصله ولا يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى. هناك حديث آخر أخرجه الإمام الترمذي في السنن وإسناده حسن كذلك، وأخرجه ابن حبان في الصحيح، يعني صححه ابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع. والحديث الآخر رواه أبو داود وكذلك صححه ابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. هذا الحديث يبين كيف أن الصدقة الأعظم أجرا هي التي تكون أن يتصدق الإنسان وهو صحيح شحيح يجاهد نفسه ويخالف هواه. نعم، أعيد لكم نص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري: لأن يتصدق الرجل في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمئة. لذلك جاء في ترجمة ميمون ابن مهران، وهو أحد كبار الحفاظ والمحدثين والوريعين، نعم، قيل له إن رقية امرأة هشام أحد الملوك ماتت وأعتقت كل مملوك لها، يعني قبل أن تموت أعتقت كل مماليكها، فلم يصل إلى الورثة شيء. فماذا قال ميمون؟ قال: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم، فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. لما صار بمرض الموت صار المال متعلق بمن؟ بالورثة. فقال: يعصون الله في أموالهم مرتين، يبخلون بها وهي في أيديهم، فإذا صارت لغيرهم أسرفوا فيها. قال العلماء: يستفاد من هذا الحديث أن سخاء الإنسان بالمال في مرضه لا يمحو عنه سمة البخل ولا سمة الشح. متى ينبغي أن يكون السخاء؟ في حال الصحة والقوة والشباب. لذلك الحديث شرط صحة البدن حال الإنفاق، لأنه مع صحة البدن يكون للمال وقع في القلب لما يأمله المرء من البقاء ولما يحذر معه من الفقر. هنا الحديث الذي مر معنا أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: تخشى الفقر وتأمل الغنى. سيرد معنا في الوصايا برواية أخرى: تخشى الفقر وتأمل البقاء بدل إيه؟ الغنى. لأن الإنسان ما دام يقول أنا في معي وقت طويل للحياة فأريد أن أدخر المال لهذه الحياة، في بقول لك أنا أنفق أبقى بلا شيء، لا يقول لك شرعت أن تبقى بلا شيء، ولكن أنفق في حال صحتك. وبشكل عام أيها الإخوة، هذا يشير إلى أن الإنسان لا يكون منفقا ولا يعد سخيا إلا إذا أنفق المال وهو يحبه. هذا باختصار. لذلك ربنا جعل الذين يستحقون المدح وأن يثنى عليهم هم الذين أنفقوا المال مع حبهم له، بهذا صاروا من الأبرار. فقال الله سبحانه وتعالى وهو يثني على قوم، فقال: ويطعمون الطعام على حبه. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وفي آية جامعة قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهذه الآيات كلها تدل وتشهد لهذا المعنى، والإنسان يحب ماله حينما يكون صحيحا شحيحا. فاعتادوا أيها الإخوة على أن تنفقوا المال الآن، من الآن فصاعدا، كل يوم فليحدث أحدكم لنفسه تبرعا، لأنك صحيح شحيح تجاهد نفسك وتخالف هواك فتأخذ أعظم أجر في الصدقة. في هنالك موضوع لا أتعرض له الآن، وهو تعدد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الصدقة أعظم؟ فمرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصدقة الأعظم حال المتصدق، ومرة يتكلم حال المتصدق عليه، ومرة يتحدث عن وقت الصدقة. إلى آخره. هذا نتحدث عنه في وقت آخر لكي نتم هذا الباب الذي بين أيدينا. نعم، نتابع الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: باب، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة رضي الله تعالى عنها. هنا أخواني قال البخاري باب، ولم يذكر ترجمة بعد ذلك. يقول شراح البخاري بأن قوله باب هو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، يعني لازلنا في الباب الأول وهو باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، فلما قال بعد ذلك باب يعني فصل من هذا الباب. ووجه تعلق هذا الحديث بما قبله، أو وجه تعلق هذا الفصل بما قبله، أن الحديث هذا الحديث الذي قرأته لكم تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب للحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الغاية في الفضيلة، يعني هذه مكرمة أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يكثر من الصدقة سيكون أول زوجاته لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وكان لحوق زوجاته به الظاهر موت، الظاهر موت، لكن في الحقيقة هو الحياة الحقة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أن هي الحياة الحقة لو كانوا يعلمون. فإذا كانت إحداهن تفرح إذا كان لحاقها بالنبي قبل غيرها. الله أكبر، هذا أمر عجيب، يعني فكروا فيه لأنه يحتاج إلى تأمل. يقول ابن رشيد بأن وجه المناسبة بين هذا الحديث أو هذا الباب والذي قبله أن المراد بطول اليد لما قال أطولكن يدا المقتضي للحاق به عليه الصلاة والسلام الطول، معنى الطول يعني الجود وسعة العطاء. طيب الجود وسعة العطاء متى يكون ومتى يتأتى؟ متى؟ قال يتأتى للصحيح طيل مدة صحته، لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحة، وبذلك يتم المراد. إذن هذا الحديث من صلب الحديث الذي قبله، لما قال أطول كنا يدا يعني أكثر كنا جودا، وأكثر كنا جودا يعني في حال صحتها بقيت تجود. طب هذا يدل على أي أمر أيها الإخوة؟ يدل على أن الذي تصدق في حال صحته يجب أن يتابع الصدقة، يعني هذا حديث يفيد هذا المعنى، متابعة الصدقة في حال الصحة، هذا الفائدة اكتبوا عليها، متابعة وتتابع وتواصل الصدقات في حال الصحة والقوة. لأنه قد واحد من الناس يقول أنا الآن صحيح وشحيح وتبرعت وانتهت القضية، يغلق الملف، كلما دعي إلى التبرع ماذا يقول؟ تبرعت، انتهيت، أديت الواجب. لا، جاء الحديث الثاني ليبين أن المراد أن تبقى متصدقا ما دمت في حال صحتك وحال قوتك وشبابك، هذا المراد. لذلك تعب إلى الحديث، سيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا له: أينا أسرع بك لحوقا؟ شوف سبحان الله، كان زوجات النبي يتمنوا انتهاء الحياة للحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. حيب تعرفوا أنت قصة سيدة فاطمة رضي الله عنها، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أسر لها النبي أمرا فبكت، ثم أسر لها أمرا فضحكت، وتبين بعد ذلك لما سألتها السيدة عائشة رضي الله عنها بأن النبي أسر لها أولا بأنه سيموت في مرضه ذاك فبكت سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، ثم أسر لها بأنها أول أهله لحاقا به فضحكت، سرت بالموت لأنه نقلة إلى اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان اليقين العظيم الذي يعتبر الموت نقلة إلى الفردوس الأعلى وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم أكرمنا بذلك يا رب العالمين. لذلك نساء النبي أو بعض أزواج النبي سألناه هذا السؤال: أينا أسرع بك لحوقا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إعجاز في يعني روعة في الجواب، ما قال فلاني. ليه فلاني؟ قد يقول ليه فلاني، وإنما أعطى الصفة التي بسببها ستكون قد حازت هذه الفضيلة، وهذا جواب من أروع الأجوبة ومن الحكمة النبوية. قال: أطول كنا يدا. هم أخذوا هذه الكلمة على ظاهرها، أطول كنا يدا ذاك، فأخذوا قصبة يذرعونها، يعني صاروا يقيسوا إيه أيدي بعضهن. تقول: فكانت سودة أطولهن يدا، لأنه سودة كانت جسمها طويل. إيه نعم، وشو طبيعي أنه إذا جسمها طويل أن تكون يدها كذلك طولة، فظنوا أنه سودة ستكون هي أسرع النساء النبي لحاقا به. قالت: فعلمنا بعد أن ما كانت طول اليد أو طول يدها التي ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. من المقصود بهذا؟ السيدة زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. طبعا لم يصرح بها في هذا الحديث، لأن قد فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها بالصدقة، ومعروف أن أول زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحقت به من؟ هي زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها. توفيت سيدة زينب سنة 20 للهجرة في آخر خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما سودة متى توفيت؟ توفيت سنة إما 54 أو 55 للهجرة في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. إذن ظنوا الكلام على حقيقته، صرنا يقسنا الذراع والأيدي، فعرفنا بعد ذلك بأن المراد طول اليد بالصدقة. وهذا قد روي في صحيح مسلم وبين فيه اسم السيدة زينب، فرواية مسلم برقم 2452، اكتبوا الرقم عندكم، رواية مسلم 2452، تقول السيدة عائشة: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. انظروا إلى السيدة زينب رضي الله عنها، هي أم المؤمنين ولها عطاء، ومع ذلك كانت تعمل بيدها من أجل أن تتصدق. تقول عن السيدة عائشة: كانت صناعة اليد، كانت تعرف تصنع، كانت تدبغ وتخرز وتتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأكرمها الله عز وجل، فكانت أول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به رضي الله تعالى عنهن جميعا. مما يشير أيها الإخوة إلى منزلة من يكون أكثر كرما. شوفوا كلمة أطول كنا يدا ماذا تفيد؟ شو تفيد؟ تفيد أنهن جميعا كن كريمات. السيدة عائشة مشهورة بالكرم، وأخبارها في الكرم كثير جدا، وأنا ذكرت لكم بعض أخبارها في الكرم. لكن كانت مع هذا، مع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كريمات، كانت أطولهن يدا وأكثرهن كرما السيدة زينب رضي الله عنها، لأن أفعل التفضيل كما تعلمون تدل على شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد أحدهما على الآخر. ما في زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بخيلة أبدا، ما كان لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصف بالبخل، مستحيل. عشرة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. لكن مزية أخرى ليبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما كان الإنسان أكثر كرما وأكثر جودا كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مما يفيد هذا الحديث، ولذلك أورده البخاري رحمه الله تعالى في الباب نفسه، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح. كنت أريد أن أترجم لكم موسى بن إسماعيل، وقد روى هذين الحديثين اللذين أخرجهما البخاري في هذين البابين، في كليهما قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وفي الباب قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو ابن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي المعروف بأبي سلمة. إذا قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي فهو موسى ابن إسماعيل رحمه الله تعالى، له ترجمة جميلة وله أخبار جميلة، لكن لا يتسع الوقت الآن لعرضها، نذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى، ونتكلم عن هذا الرجل الذي اختاره البخاري ليكون أحد رجال صحيح البخاري. وقوله سبحانه وتعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يدل أيها الإخوة على اغتنام الفرص، يدل على اغتنام الحياة واغتنام الفرص دائما، وألا يضيع الفرص الإنسان، وأعظم فرصة هي الحياة، علي الإنسان أن يملأها خيرا وبرا وعملا صالحا، ولا يجعل حياته مهملة لا قيمة فيها. وأنا بهذه المناسبة أقول ممن رأيته فعلا كان يغتنم الحياة اغتناما تاما حسب ما رأيت أنا بعيني، وكان يغتنم الفرص كلها ويغتنم المناسبات جميعها، فضيلة شيخنا الشيخ محمد عوض رحمه الله تعالى، الذي توفي رحمه الله في الأسبوع الماضي. شيخ محمد عوض رحمه الله عسى أن نتكلم عنه في وقت آخر، لكنه كان مثال الرجل الذي يغتنم الفرص ويغتنم الحياة ويغتنم الأوقات، وكان دائما إيجابيا، لم يكن سلبيا في يوم من الأيام ولا في وقت من الأوقات، مبادرا للخيرات في كل حال من الأحوال. لذلك سبحان الله لما قرأت هذه الآية أنفقوا مما رزقناكم، اغتنموا يعني اغتنموا حياتكم، اغتنموا أوقاتكم، اغتنموا الفرص، تمثل في ذهني فضيلة شيخنا الشيخ محمد عوض الذي أكاد أجزم بأن جميع وقته كان في خير.